أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صدد الجواب على شبهة الكعبي، والمصنف كان له رأي خاص في رد هذه الشبهة. قال: والتحقيق في رده أنه أن الإنسان إما أن يكون له صارف عن الحرام أو لا يكون له صارف عن الحرام، يعني إما أن يكون له صارف عن ترك الصلاة أو لا يوجد له صارف عن ترك الصلاة. فإن كان هناك صارف للإنسان عن ترك الصلاة فسوف يكون العلة في ترك الصلاة هو كونه صارف لنفسه عن فعل الصلاة، وليست هي الأفعال والأضداد الخاصة مثل الأكل والشرب وكذا. لأنه من الواضح أنه الإنسان ليس بمجرد أكله هو صار سببا لتركه للصلاة، وإنما صرفه لنفسه عن فعل الصلاة هو الذي كان سببا في تركها. نعم، هذا لما الإنسان لما يكون عنده صارف لترك الصلاة، هذه الصارفية لا يمكن أن تتحقق عندما يريد ترك الصلاة، عندما يصرف نفسه عن فعل الصلاة أكيد هو سيلتهي بفعل من الأفعال، لكن هذا الفعل هو من لوازم الوجود للصارف وليس هو العلة والسبب في ترك الصلاة. طبعا قلنا هذا إذا قلنا بنظرية تجدد الأكوان أو لا، وإنما قلنا باحتياجها، أو قلنا شنو باحتياجها إلى نفس الفاعل لهذه الأكوان لأجل أن تبقى. أما إذا ما قلنا بتجدد الأكوان وإنما قلنا هي غير متجددة وإنما هي باقية ومستغنية عن مؤثر، ومن الواضح بعد سوف يكون لا يوجد هناك فعل يمكن أن يكون سببا في من في ترك الصلاة، لأن احنا قلنا هذا هو كون واحد. فيمكن أن يكون الإنسان جالس، وهذا لا يصدق عليه أنه أفعال متعددة، جالس وتارك للصلاة، فلا يكون جلوسه هو سبب لترك الصلاة بل هو صارفيته. هذا تقدم بالدرس السابق. درسنا الجديد من الآن يقول: هذا إذا كان له صارف وعرفنا فيه الكلام. أما إذا لم يكن له صارف، ما عند للإنسان هذا صارف لأن يترك الصلاة أو أن يفعل الصلاة، فهنا سوف يكون العلة والسبب في ترك الصلاة هو فعله لأحد الأفعال المباحة كالأكل والشرب والنوم وغيرها. ليش؟ لأنه هو ما عنده صارف لترك الصلاة، وإنما الذي صار سببا لترك الصلاة هو أكله في وقت الصلاة، هو شربه في وقت الصلاة، هو نومه في وقت الصلاة، هو سفره في وقت الصلاة. فإذا كان كذلك هذا راح يكون بعد هذا محرم، هذا راح يكون شنو؟ محرم نياجه من جهة أنه سوف يقع مقدمة لترك الحرام، مقدمة لترك الحرام، فيكون هذا واجب عدم الاتيان به، يجب عدم الاتيان بمن بالأكل ويحرم الاتيان به من هذه الجهة. لكن المصنف يقول، وهذا أيضا لا يضر من قال به، هذا الذي يقول بأنه الإنسان إن لم يكن له صارف فبعد لازم أن يأتي بفعل يكون هذا الفعل هو السبب في ترك الصلاة كالأكل كالشرب كالنوم وغيرها، هذا أيضا لا يرد عليه إشكال الكعبي أو شبهة الكعبي. لماذا؟ لأن شبهة الكعبي حاصلها أنه لا يوجد شيء اسمه مباح في الخارج، أبدا ما يوجد شيء اسمه مباح في الخارج، لأن كل مباح سوف يقع في ضمنه ترك الحرام، فسوف يكون مقدمة لترك الحرام فيكون هو واجب ويحرم فعله، أبدا لا يوجد شيء اسمه مباح. بينما على هذا القول، قول من قال بعدم وجود الصارف عند الإنسان بل سوف يكون سببه هو فعله للآكل وغيره، هذا هنا سيلتزم فقط في هذا الفرض أنه لا يوجد، أنه تكون هذه الأفعال واجبة ويحرم تركها. فقط في هذه الجهة، في هذا الفرض نلتزم في شبهة الكعبي. بينما فيما إذا كان عنده صارف فيقول راح يصير الصارف هو، أو راح يصير الصارف نعم هو العلة لعدم الإتيان بالصلاة وليس هو شنو الفعل. فإذا لا ضير للإنسان أن يلتزم بهذا الفرض بأن هذه الأفعال هي التي صارت سببا في من في ترك الصلاة، وهذا نلتزم به بفرض دون فرض أو بجهة دون جهة. وبها نرد قول الكعبي. الكعبي أنت تقول مطلقا لا توجد أفعال مباحة، بينما الآن أنا أوجدت لك أن هناك أفعال مباحة فيما إذا كان عند الإنسان صارف، نعم ألتزم بها فيما إذا لم يكن هناك صارف. واضح هذا؟ هذا أولا. ثانيا، وهذا يعني القول بأن هذه الأفعال مع عدم وجود الصارف هي اللي راح تكون مقدمة لترك الصلاة وتكون هي واجبة، هذا أيضا على فرض من قال أن مقدمة الواجب واجبة أيضا بهذا الفرض. أما الذين لا يقولون بأن مقدمة الواجب واجبة فلا يلتزمون بأن هذه المقدمات فعل الأكل، الأكل، الشرب وغيره تكون واجبة. ليش؟ لأنه هو لا يلتزم أصلا بمقدمة الواجب واجبة، فتنحل أيضا شبهة الكعبي من هذه الجهة. من هذه الجهة أيضا يمكن أن تنحل، لأنه أنت تقول واحدة من مقدمات شبهة الكعبي أنه مقدمة الواجب واجبة، إحنا نقول لك لا، حتى لو توقف ترك الصلاة على فعل على ضد خاص جيد، لكن هذا لا يكون هذا الفعل واجب، لأنه لا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة. وكذا من قال بأن مقدمة الواجب واجب لكن خصها في من في السبب كالمصنف، المصنف أيضا قال أن مقدمة الواجب واجبة لكن بمن فيما إذا كانت هذه المقدمة سببية لذي المقدمة، أما إذا كانت شرطية فيقول بعدم وجوبها. أيضا المصنف ما تأتي هذه المشكلة وهذه الشبهة. ليش؟ لأن فعل الأكل يعني فعل ضد الخاص ليس هو علة للإتيان بالصلاة أو علة لترك الصلاة، ليس هو علة لترك الصلاة، وإنما هو شنو؟ هو شرطه، هو شرطه. نعم إذا أردت أن تأتي بالصلاة فميسير شرطها ترك الأكل، شرطها ترك الأكل، لكن ليس ترك الأكل هو الذي سيحقق الصلاة في الواقع الخارجي، أو ليس أن فعل الأكل سوف يكون هو المبطل للصلاة في الواقع الخارجي. قال وأما مع انتفاء الصارف وتوقف الامتثال، بعد حينئذ إذا ماكو صارف فراح يكون أكيد سوف يقع ترك الصلاة في ضمن فعل، وتوقف الامتثال على فعل منها من هذه الأفعال للعلم بأنه لا يتحقق الترك ولا يحصل إلا مع فعله، يعني ما يمكن إنسان أن يترك الصلاة إلا وهو مشتغل بفعل من الأفعال، هذا أكيد هذا واضح، إلا وهو مشتغل بفعل من الأفعال. فإذا كان كذلك فسوف يكون الإتيان بهذا الفعل واجب المفروض، أو يكون حرام إن لم يكن قد أتى به الصلاة. يقول فمن يقول، فهنا فمن يقول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، يعني سواء كانت سببية هذه المقدمات أو شرطية، هو يلتزم بالوجوب في هذا الفرض، في فرض، في فرض عدم وجود الصارف وأنه قائل بوجوب المقدمة مطلقا. لكن هل هذا يضره؟ هل ترد عليه شبهة الكعبي؟ يقول لا، بالعكس أيضا يرد بها شبهة الكعبي، يقول ولا ضير فيه كما أشار إليه بعضهم. من يا جهة بينا، من جهة أن شبهة الكعبي تقول أصلا لا يوجد شيء اسمه مباح من الأفعال في الواقع الخارجي، بينما هذا الشخص التزم بهذا القيد، إذا لم يكن للإنسان صارف وقلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، سوف تكون هذه الأفعال والأضداد الخاصة واجبة، أو تكون يحرم تركها مثلا. لكن في هذه الجهة، أما فيما هو نفسه يلتزم، فيما إذا كان هناك صارف للإنسان فيعترف بوجود الأضداد المباحة والأفعال شنو؟ المباحة. وأيضا هذا يكون فيه ردا على شبهة الكعبي. هذا تمام الكلام في شبهة الكعبي وردها، التي هي كانت مجرد دفع لإشكال في ردنا على الوجه الثاني من أدلة اللي ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، عندما قلنا أنه إذا لم يكن هناك بين شيئين تلازم علي ومعلولي، بل مجرد اتفاق في الخارج والتلازم خارجي فقط، هم أشكلوا قالوا سوف يكون عندك هناك اتحاد ضدين، اتحاد الضدين. نحن في مقام الجواب قلنا هذا ليس بصحيح، لأن الضدان إنما يكون فيما إذا كان موضوع واحد، هذا أولا. وثانيا إذا آمنتم بهذا الشيء سوف تأتيكم شبهة الكعبي، جيد، وحاولنا أن نطرحها، جيد، ونحن نجيب عنها. الآن نرجع إلى أصل البحث، أصل بحثنا اللي هو شنو أصل البحث؟ كان في تنقيح المبحث في رد الدليل الثاني. قلنا سابقا أنت قلت أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، يعني فعل الأكل سوف يكون مقدمة لترك الصلاة، جيد، اللي هي حرام، ترك الصلاة حرام، فكذا مقدمته تكون حرام. ليش؟ لأن مستلزم الحرام حرام، فالأكل الذي يستلزم منه الحرام وهو ترك الصلاة سوف يكون هذا الأكل حرام من هذه الجهة. نحن كنا في مقام الجواب قلنا هكذا، طرحنا ثلاثة فروض، قلنا ما هو مرادك من الاستلزام، لأنه قد يكون بين شيء وشيء ثلاثة أمور، إما أن يكون أحدهما علة والآخر معلول، هذا الفرض الأول، وإما أن يكونان معا معلولين لعلة، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن لا يكون بينهما علية ومعلولية، بل يكون بينهما مجرد تلازم في الواقع الخارجي وانفكاك في الواقع الخارجي. وإحنا قلنا هذا نطلق عليه استلزام مجازا، نطلق عليه استلزام مجازا. المصنف ما كان سابقا طرح رأيه في أنه خب الضد الخاص هو شنو شيخنا الآن؟ هل أن الضد الخاص بينهما علية ومعلولية بالنسبة إلى المأمور به؟ وإذا كان بينهما معلولية هل هو من القسم الأول، يعني علة ومعلول، أو كلاهما معلولان لعلة، أو لا مجرد شنو عدم الانفكاك؟ وما هو حكم كل واحد من هذه الأشياء؟ من هنا قال إذا تمهد هذا فاعلم، إذا عرفت أنه عندنا صارف، والصارف إذا كان هو الموجود سوف يكون هو العلة وليس هو الفعل الخاص، من هنا اعلم. نقول إذن نرجع إلى تلك الفروض، هنا نقول ما هو مرادك من أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به؟ إذا كان مقصودك هو القسم الثالث، اللي شنو كان القسم الثالث؟ يعني مجرد عدم الانفكاك في الواقع الخارجي وما بينهما علية ومعلولية، كما هو الصحيح في موردنا أنه الفعل الأكل ليس هو علة لترك الصلاة، يقول إذا كان هذا مرادك فواضح أنه المقدمة الثانية باطلة، المقدمة الثانية باطلة. شنو كانت المقدمة الثانية؟ أنت قلت ومستلزم الحرامي حرامون. نحن نقول إذا كان هذا الاستلزام مجرد عدم الانفكاك الخارجي لا يستلزم من حرمة شيء حرمة شيء الآخر الملازم له، ماكو أي ملازمة بينهما، لأنه لا توجد بينهما علية ولا معلولية. هذا إذا كان هو مقصودك من التلازم هو التلازم بمعنى عدم الانفكاك في الواقع الخارجي، فنمنع المقدمة الثانية. أما إذا كان مرادك من التلازم هو التلازم العلي والمعلولي، العلي والمعلولي. وذن اثنين، إما أن يكون أحدهما معلول والآخر علة، وإما أن يكونان معا معلولان لعلة أعلى. نأتي للقسم الأول، نسأل هذا السؤال: هل أن فعل الضد الخاص، اللي هو الأكل اللي احنا قلنا هو الملزوم، هل هو علة لترك الصلاة؟ الشيخ يقول: الآن عرفته أن العلة لترك الصلاة ليس هو الفعل، وإنما هو الصارف، فإذن مقدمتك الأولى عندما قلت أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، هذا صحيح، ولا إشكال فيه، لكن ليس الضد الخاص في مقامنا هو الآكل، وإنما هو شنو؟ هو الصارف. فلا يكون، هذا هو النتيجة، فلا يكون فعل الضد الخاص واجبا، ولا يكون منهيا عنه عندما قلت أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لا، نقول أن الأمر بالصلاة لا يستلزم النهي عن الآكل. لماذا؟ لأن الأكل ليس هو المقدمة السببية لترك الصلاة، وإنما هو مجرد تلازم للصارف الذي يكون هو سبب في ترك الصلاة. هذا إذا كان هو القسم الثاني. قال: إذا تمهد هذا فاعلم أنه إن كان المراد باستلزام الضد الخاص لترك المأمور به، هذا كما في المقدمة الأولى أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، إن كان المراد أنه لا ينفك عنه وليس بينهما علية ولا مشاركة في علة مجرد الاتفاق الخارجي، فقد عرفت أن القول بتحريم الملزوم حينئذ لتحريم اللازم لا وجه له، تحريم الملزوم يعني يقول يجب أن يكون الأكل محرم. ليش؟ لأنه سوف يكون ملازما لفعل المحرم وهو ترك الأكل. نقول: لا ملازمة ترك الصلاة، نقول: لا ملازمة بينهما، بمعنى أن نمنع المقدمة الثانية وهي مستلزم الحرام حرام. وإن كان المراد أنه علة فيه، يعني الضد الخاص اللي هو الأكل اللي هو الملزوم في كلامه، وإن كان المراد يعني الملزوم أنه علة فيه، علة في اللازم اللي هو ترك الصلاة ومقتضى له، فهذه مقدمة صحيحة، إلا أنها لا تنطبق على مرادنا، فهو ممنوع. لماذا؟ لما بين من أن العلة في الترك المذكور يعني ترك الصلاة إنما هو وجود الصارف عن فعل المأمور به. أكو صارف عن من؟ عن الإتيان بالصلاة اللي هي المأمور بها، يعني وعدم الداعي إليه، هذا عطف تفسير، والصارف هذا مستمر موجود في كل الأفعال. يعني أنا لما أصرف نفسي عن فعل الصلاة، مرة أكل، مرة أشرب، مرة أنام، مرة كذا، فالصارف موجود معي دائما، يكون هو العلة لترك الصلاة. سلعله واحد من عندكم يقول: شيخنا خب، يمكن أن يكون هذا الإنسان في بعض الأحيان لا يوجد عنده صارف، خب كيف؟ كما إذا صار سبب ترك الصلاة ليس هو صرفه لنفسه، وإنما يعاقب على فعل الواجب مثلا، كالمرأة مثلا اللي تمنع عن فعل الحجاب مثلا، فهي ما عندها صارف لترك الالتزام بالحجاب، الالتزام بوجوب الحجاب، وإنما يوجد فعل هو الذي صار سببا في تركها للالتزام بالحجاب. وأقول إذا كان كذلك صحيح، ما راح يكون الصارف هو العلة لترك الالتزام بالحجاب، وإنما راح يكون هذا الفعل الآخر. لكن واضح بعد هذا أمر مضطر إليه، فلا يمكن أن يوصف بالوجوب، فلا يمكن أن يوصف هذا الفعل الذي صار سبباً لترك الالتزام بالحجاب راح يتصف بأنه واجب. لماذا؟ ولا يلتزم بأنه حرام. لماذا؟ لأن هذا فعل مضطر إليه والإضطرار يرفع التكاليف. ولذلك قال وذلك يعني الصارف مستمر مع فعل الأضداد الخاصة. عندما أنا أريد أصرف نفسي عن الصلاة وأكيد أنا راح أستمر بفعل الأفعال أو الأضداد الخاصة، فلا يتصور صدورها هذه الأضداد ممن جمع شرائط التكليف مع انتفاء الصارف. هو ما يمكن هذا، أنها موجودة بالصارف ما موجود، أكو أفعال خاصة لكن ماكو صارف إلمن لترك الصلاة. فلا يتصور صدورها ممن جمع شرائط التكليف، طبعا اللي هي واحدة من شرائط التكليف اللي هي يقصدها المؤلف هنا هو كونه مختارا. قال فلا يتصور صدورها ممن جمع شرائط التكليف اللي منها كونه مختار مع انتفاء الصارف، إلا على سبيل الإلجاء والإضطرار والإكراه. خو راح يكون عندي فعل لكن صارف ماكو، لترك الصلاة مثلا. جيد، يقول المصنف صحيح هذا. خو هنا راح يفترق الصارف عن الفعل، فما راح يكون الصارف هو العلة وإنما هو الفعل هو العلة، لكن هذا لا يمكن أن يوصف بالوجوب لأنه فعل اضطراري. قال إلا على سبيل الإلجاء والتكليف معه ساقط، فلا يمكن أيضا أن تقول بأن هذا الفعل واجب أو حرام. هذا أيضا على القول الثاني. أما على القول الثالث، شنو القول الثالث؟ بأن أنهما معا يعني اللازم والملزوم معلولان لعلة أعلى. فأيضا المصنف يقول إذا حرم أحد المعلولين هو أكيد راح يحرم تحرم العلة، لا يمكن أن ينفكان. هذا صحيح لكن أيضا ليس مطبقا على كلامنا، يعني في الضد الخاص والمأمور به. يقول وهكذا القول بتقرير أن يراد بالاستلزام اشتراكهما في العلة. في مثالنا هو اشتراكهما في العلة مثلا الأكل والشرب وترك الصلاة. يقول فإنه ممنوع أيضا في مقامنا، ممنوع هي القاعدة صحيحة لكن في مقامنا ممنوعة. لماذا؟ لظهور أن الصارف الذي هو العلة في الترك ليس هو علة لفعل الضد. يقول ما صار عندنا علة واحدة، هنا عندنا علتان ومعلولان. خب شلون؟ العلة لترك الصلاة مع وجود الصارف هل راح يكون العلة؟ شيء أكيد هو الصارف، يعني إحنا قلنا إن الإنسان يترك الصلاة إذا كان عنده صارف لترك الصلاة. جيد؟ هذه الجهة، فيتركها لأجل وجود صارف عن فعلها، فراح يصير العلة لترك الصلاة هو الصارف. لكن العلة لفعل الأكل شنو؟ هو مجرد صرفك للإتيان بالصلاة، وراح يكون هذا علة لو إرادتك للأكل، فراح يكون عندنا معلولان وعلتان. المعلول الأول هو ترك الصلاة وعلته هو الصرف، والمعلول الثاني هو فعل الضد الخاص اللي هو الأكل وعلته هي الإرادة، واضحة. يقول فإنه ممنوع أيضا لظهور أن الصارف الذي هو العلة في الترك يعني الصلاة ليس علة لفعل الضد، يعني فعل الضد الخاص اللي هو الأكل. فإذا صار عندنا علتان ومعلولان. نعم هو مع إرادة الضد، يعني هو يعني الصارف مع إرادة الضد من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد. يقول صحيح، وأنت إمتى لك حق أن تأكل مثلا؟ إذا صار عندك صارف للصلاة عن فعل الصلاة، هذا واحد، وصارت عندك إرادة لأن تأكل، هنا راح يتحقق الأكل، هنا راح يتحقق شنو؟ الأكل. فالأكل لا يمكن أن يتحقق إلا بشيئين، منه أولا صرف نفسك للإتيان بالصلاة، هذا أولا حتى يمكن أن تأكل، وثانيا إرادتك للأكل. إرادتك للأكل راح يصير كلاهما علة لمن؟ لفعل الضد الخاص. ومن هنا انبثق عندنا بحث جديد. شنو البحث الجديد؟ قلت شيخنا إذن بالنتيجة ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك علتان تقريبا، علما لفعلي الضد الخاص، مو علتين وإنما معا اشتركا معا في تحقق الأكل، اللي هو صرف نفسي على الاتيان بالصلاة هذا أولا، وثانيا إرادتي للأكل، كلاهما راح يحققان الفعل الضد الخاص. فهنا نقول لو كان هذا الفعل الخاص واجبا، لو كان واجبا، فإذن من هذه الجهة سوف يكون الصارف محرم أو ليس محرم، لأنه سوف يكون سببا وعلة لترك الصلاة، يكون نعم هذا محرم. لكن وهو يقع أيضا واحد من المقدمات التي تحقق الفعل الواجب اللي هو الضد الخاص، قلنا إذا كان واجبا، مثل من الضد الخاص يكون واجب، مثل إزالة النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة عن المسجد هاي واجب. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي حتى أحقق الإزالة اللي هي واجبة لابد أن أصرف نفسي عن من؟ عن فعل الصلاة، وأأتي لإزالة النجاسة. جيد، قلنا احنا صرف النفسي عن ترك الصلاة هذا محرم واضح، لأن راح يصير هو العلة في ترك الصلاة. ومن جهة ثانية سوف يكون الصارف مع إرادة الإتيان بالواجب مقدمة للإتيان بالواجب، إنه أنا يمتى إلي حق أن أتي بمن بهذا الواجب إذا صرفت نفسي عن الإتيان بالصلاة، وبعد وصارت عندي إرادة للإتيان بهذا الواجب، فراح يصير الإرادة للإتيان بالواجب مع الصارف كلاهما راح يحققان هذا الفعل الواجب. فإذن سوف يتصف الصارف بمن؟ بأنه واجب. لماذا؟ لأنه صار مقدمة لفعل الواجب وهو الإزالة، إزالة النجاسة. فإذا كان كذلك راح تأتينا هذه المشكلة. شنو المشكلة؟ الصارف سوف يتصف بالحرمة والوجوب، يتصف بالحرمة لأنه هو السبب في ترك الصلاة، ويتصف بالوجوب لأنه هو مع الإرادة صار مقدمة للإتيان بمن؟ بالواجب وهو الإزالة. فراح يجتمع عندك هنا شنو؟ التضاد في الأحكام في شيء واحد. قال نعم هو يعني الصارف مع إرادة الضد من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد يعني فعل الأكل. فإذا كان واجبا، كان هذا الضد واجب مثل الإزالة، احنا قلنا إزالة النجاسة عن المسجد، كانا معا يا هو الصارف وإرادتك لفعل الضد الخاص، كانا مما لا يتم الواجب إلا به، يعني راح يصير من المقدمات الواجبة لمن؟ للإتيان بالواجب. فراح يصير الصارف وإرادة الضد الخاص واجبة، لأنه هذا المراد أيضا واجب. هنا شو راح تحل لنا المشكلة؟ إذا راح يتصف الصارف بأنه واجب لأنه راح يصير مقدمة للإتيان بالواجب، ويكون محرم لأنه صار سببا في تركك للحرام اللي هو شنو؟ ترك الصلاة. المصنف يقول الجواب أنا عندي واضح. شنو اللي عندك؟ يقول أنا لا أقول بأن مقدمة الواجب واجبة، لا أقول بأن مقدمة الواجب واجبة. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يوصف الصرف بأنه واجب، لأنه راح يصير صحيح مقدمة للإتيان بمن؟ بالضد الخاص الواجب اللي هو إزالة النجاسة عن المسجد، صحيح هو مقدمة، لكن أنا لا أقول بأن مقدمة الواجب واجبة مطلقا، وإنما أقول فقط في السبب، والصارف هنا ليس هو السبب في الإتيان بالإزالة وإنما هو شرط. أنا ما أقدر أأتي أو أن أزيل النجاسة عن المسجد إلا بصرف نفسي عن ترك الصلاة. من هذه الجهة راح يكون عندي شنو؟ أنه هو مقدمة، لكن مقدمة شرطية وليس هو مقدمة سببية. يعني ليس مجرد صرف نفسي عن الصلاة راح يكون هو سبب في الإتيان بمن بفعل الإزالة وهو الواجب. يقول: وإذ قد أثبتنا سابقا، وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السبب من مقدمة الواجب، فلا حكم فيهما بواسطة ما هما مقدمة له. يعني فلا يتصفان بمن حكم، يعني فلا وجوب، فلا وجوب فيهما يعني في الصارف وفي إرادة الفعل الخاص، فلا حكم فيهما بواسطة يعني بسبب ما هما مقدمة له. جيد. لكن الصارف باعتبار اقتضائه لترك المأمور به اللي هو ترك الصلاة يكون منهيا عنه كما قد عرفت. لكن أيضا في نفس الوقت أنا مأمور بالإزالة، بإزالة النجاسة عن المسجد، مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد. يقول: كما عرفت، فإذا أتى به المكلف بالصارف عوقب عليه من تلك الجهة، من جهة كونه شنو؟ صار سببا في ترك الصلاة، وذلك لا ينافي التوصل به إلى الواجب. شلون تقول أنه هو محرم لكن في نفس الوقت يمكن أن تمتثل به الفعل الواجب حتى لو لم يوصف بالوجوب مثلا؟ لأن احنا قلنا لم نقل بأن مقدمة الواجب واجبة، لكن يجيك إشكال آخر وهو أنه بالنتيجة هذا الصارف مو هو صار محرم بسبب تركه للصلاة، هو صار سبب في ترك الصلاة. أقول نعم. يقول: خوش، لين راح تتوصل بمحرم لفعل الواجب اللي هو الصارف؟ شون راح تتوصل بفعل المحرم اللي هو الصارف لفعل الواجب وهو إزالة النجاسة؟ يقول: ما بي مشكلة. وذلك لا ينافي، يعني كونه محرم من جهة لا ينافي التوصل به إلى الواجب وهي الإزالة، فيحصل يعني الصارف ويصح الإتيان بالواجب الذي هو أحد الأضداد الخاصة، ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة. يا مقدمة يعني أنه صارف صارفية ومعلولها من هذه الجهة، يكون الحرام يا هو هو كون الصارف صار سببا في ترك الحرام، في ترك الصلاة اللي هي محرم يترك تركها من هذه الجهة، لا أنه يكون متعلق للنهي بالضد الخاص. ما راح يكون هو محرم لأنك أنت راح تأتي بمن بالضد الخاص. واضح هذا إن شاء الله؟ فإذن يمكن أن يوصف الصارف بأنه حرام، ولكنه يمكن أن يقع بمن مقدم للإتيان بمن بالواجب، وكونه حرام لا من جهة أنه وقع مقدم للإتيان بالواجب، بل لأنه وقع سببا في الإتيان بمن سببا في ترك الحرام. إذا قال: ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة اللي هو الصارف ومعلولها اللي هي ترك الصلاة، لأن الصارف راح يكون هو العلة لترك الصلاة، فيكون هو العلة ومعلولها هي ترك الصلاة. لا بالضد المصاحب للمعلول، يعني لا يتعلق النهي بمن بالضد اللي هو فعله الإزالة، إزالة النجاسة من المسجد، لا بالضد المصاحب للمعلول. هذا الضد مصاحب للمعلول يهوه اللي هو ترك الصلاة، لأن أنا ما أقدر أزيل إلا أن أترك الصلاة. فيكون الصارف محرما من جهتي أنه سبب في ترك الصلاة، ولكن يمكن أن يقع في نفسه مقدمة للإتيان بمن بالواجب، ولا يكون هذا الواجب محرم لأنه اعتمد على مقدمة محرمة. لأن قلنا أولا هو ليس بواجب، ليس بواجب، ومقدمة الواجب أيضا ليست بواجبة، وهو ليس بسبب في الإتيان بمن بإزالة النجاسة عن المسجد، وإنما هو مقدمة. وحيث رجع حاصل البحث ها هنا، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.